قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا.
اشتمل هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه على مشروعية التيمم، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في باب التيمم. وهذا الحديث حديث الفضائل والخصائص، فيه بيان لعظيم منزلته عليه الصلاة والسلام وعلو درجته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حيث فضله الله وفضل أمته على غيرها من الأمم، وهذا من كرم الله، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بما يختار، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب جل شأنه وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره، فله الحمد على فضله وله الشكر على منته. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا. أعطيت بالبناء لما لم يسمى فاعله، والمراد أعطاني الله، لأن الله وحده هو المعطي، وهو الذي يتفضل على عباده بما شاء وكيف شاء جل جلاله وتقدست أسماؤه. أعطيت خمسا، قال بعض العلماء إنه لا مفهوم له، لأن الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام أكثر من الخمس، وخص عليه الصلاة والسلام بخصائص، حتى إن بعض العلماء أوصلها إلى قرابة المئتين، ومنهم من زاد عن المئتين. أعطيت خمسا لم يعطهن
أحد قبلي، أحد
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذا كما ذكرنا فيه تفضيل من الله عز وجل لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. واستشكل هذه العبارة في قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، مع أن نوحا عليه السلام بعث إلى الناس كافة من جهة أنه كان أول نبي بعثه الله عز وجل وأرسله. وقد أجيب عن ذلك بأنه حصل لنوح اتفاقا ولم يحصل قصدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له قصدا، لأن الأنبياء قبله كانوا يبعثون إلى قومهم. ومما يقوي هذا الجواب قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أي أن هذه الأمور خص بها عليه الصلاة والسلام، ثم اختلف العلماء فيها على وجهين. قال بعض العلماء إنها خاصة به لا تشاركه أمته، وقال بعضهم بالعكس، وقال بعضهم بالتفصيل. وهذه الخمس فيها ما يختص به عليه الصلاة والسلام ولا تشاركه أمته، بل لا يشاركه أحد من الخلق، كالشفاعة، فإن الشفاعة العظمى لا يشاركه فيها أحد، لا من أمته ولا من غيره. ومنها ما اشترك فيه هو وأمته، كقوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن هذا له ولأمته من بعده، ولذلك قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فإن معه مسجده وطهوره، فهذا يدل على أنه له ولأمته. ثم هناك ما اختلف فيه، هل هو له خاصة أم له ولأمته، كقوله: نصرت بالرعب، فإن النصر بالرعب اختلف فيه هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو له ولأمته، ورجح غير واحد أنه له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه، فإنها تنصر بالرعب على أعدائها، بالرعب يقذفه الله في قلوب أعدائها. وأن هذا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذه المذكورة في الحديث منها ما هو خاص به كقوله بعثت إلى الناس كافة، وكقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت الشفاعة، ومنها ما له ولأمته كقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكقوله أحلت لي الغنائم فإنها له ولأمته، ومنها ما اختلف فيه كقوله نصرت بالرعب، هل هو خاص به أو له ولأمته؟ وعلى قولين يترجح في نظري والعلم عند الله أنها له ولأمته. نعم.
نصرت بالرعب مسيرة شهر.
نصرت بالرعب، الرعب الخوف، قيل من توقع حصول المكروه نصرت بالرعب. قد جاء في الرواية الأخرى يقذف في قلوب أعدائي، أي يقذفه الله عز وجل في قلوب الأعداء، وهذا من أعظم ما يكون في حال الحروب والعداوة، أن الإنسان ينصر على عدوه بالرعب، فإن العدو إذا دخله الرعب خارت قواه ولو كان أقوى الناس. ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين إذا لقوا أعداءهم أن يثبتوا وأن يذكروا الله كثيرا، لأن هذا سبيل النصر. فالإنسان لا يستطيع أن يواجه عدوه وهو مرعوب، ومن هنا جعل الله هذه الكرامة لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث بالحق والحق منصور صاحبه، فنصره الله عز وجل على أعدائه بالرعب، يقذفه في قلوب أعدائه، فهو يكون من الأمور الخفية، يكون في القلب، والرعب يكون في القلب، الرجل المرعوب هو الخائف. فتجد أعداء الله ورسوله مهما أعطوا من القوة ومهما أعطوا من التمكين فإن قلوبهم مليئة بالخوف من هذا الدين ومن شرع الله عز وجل، لعلمهم بأنه حق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلما ظلموا وعتوا وعلوا على أمر الله أذلهم الله عز وجل، فهم لا يشكون في صدق الحق ولا يمترون. وقوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال بعض العلماء إن هذا هو أبعد ما كان من الأعداء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الروم على مسيرة شهر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عبر بالشهر، ولذلك قال بعض العلماء لا يمتنع أن ينصر بأكثر من ذلك، وإنما ذكره لأنه أقصى ما كان بينه وبين الأعداء. نصرت بالرعب مسيرة شهر.
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
وجعلت لي الأرض، أي جعلها الله لي مسجدا وطهورا، هذا موضع الشاهد. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فيه دليل على مشروعية الصلاة على الأرض، وهذا محل إجماع، ولذلك قالوا تجوز الصلاة في السفينة لأنها على البحر والبحر على الأرض. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث أصل في أنه يجوز للمسلم أن يصلي في كل موضع من الأرض إلا ما استثناه الشرع، فاستثنى الله استثنى نصوص الكتاب والسنة مواضع لا تجوز الصلاة فيها، من ذلك الأرض النجسة لا يجوز للمسلم أن يصلي عليها حتى يطهرها. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فصب على بوله، فدل على أنه ينبغي تطهير الأرض التي يصلى عليها، وأجمع العلماء على عدم جواز الصلاة على الموضع النجس. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام في نعليه وكان بهم الأذى جاءه جبريل وأمره بخلع عليه، فدل على أنه لا يجوز أن يقف الإنسان على موضع النجس، ويشمل ذلك الأرض أو الحائل الذي بين المصلي وبين الأرض كالفراش والحذاء. كذلك أيضا استثني من الأرض المقبرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا أن نصلي على القبور أو إلى القبور، لأن الصلاة على القبور مفضية إلى أعظم المفاسد والشرور وهو الشرك بالله، لأن هذا يفضي إلى تعظيم القبر، وتعظيمه يفضي إلى والعياذ بالله عبادته. ومن هنا حرم أن يصلي في القبر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور لا يصلى فيها. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فهذا يدل على أن القبور ليست موضعا للصلاة فيها. كذلك أيضا الحمام، والحمام مأخوذ من الحميم، وسمي بذلك لأنه يسخن فيه الماء ويحمى. فالحمام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وهذا ثابت في حديث السنن، حتى أخذ بعض العلماء بظاهر هذا الحديث وقال إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صلى داخل الحمام لم تصح صلاته. وهل يشمل هذا مكان الحمام ومكان خلع الثياب، أي المبنى كاملا فيؤخذ بالاسم، أم أن التحريم والمنع يختص بالموضع الذي فيه الحميم، أي الموضع الذي يغتسل فيه؟ وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. كذلك مما استثني أعطان الإبل، فلا يصلى في أعطان الإبل، وهي مباركها إذا بركت بعد شرب الماء عند موارد الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. فدل على أن أعطان الإبل لا يصلى فيها، ولذلك استثنيت من قوله هنا: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة في قارعة الطريق، وكذلك أيضا الصلاة في الحش وهو الحمام، فهذه كلها ورد فيها حديث النهي عن المواضع السبعة، واختلف في إسناده، وقوى غير واحد ضعفه، وهو مذهب الجمهور على أنه ضعيف. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة يقول إن هذا الضعف الذي في الحديث لا يمنع صحة متنه والعمل به، فإن الأصول تقوي هذا المتن وتشهد بصحته واعتباره. فنهي عن الصلاة على ظهر الكعبة بالنسبة، قالوا، لصلاة الفريضة، وبعضهم يعمم ويقول يشمل الفريضة والنافلة لأنه لا يستقبل من الكعبة شيئا. فهذه المواضع كلها مستثناة من قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا. ومن هنا إذا اختلف العلماء في مكان هل تجوز الصلاة فيها أو لا تجوز، وهو من الأرض، نقول الأصل جواز الصلاة على الأرض حتى يدل الدليل على عدم الجواز. ومن هنا اختلفوا في الكنيسة هل تجوز الصلاة فيها أو لا، وقد جاء آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، أنه تجوز الصلاة في الكنيسة، لكن بشرط أن لا تكون على صفة فيها تعظيم أو ما يشعر بالتعظيم للصليب أو غير ذلك من شعائر أهل الكفر، لأن الأصل أن الأرض تجوز الصلاة فيها، فإذا صلى فيها صحت صلاته بناء على هذا الأصل. وقد حولت الكنيسة في بيت المقدس إلى مسجد، حولها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعرف هذا في عصور الإسلام، فالأصل أنها من الأرض وأنه تجوز الصلاة فيها، وإنما يحظر إذا كان فيها تعظيم أو فيها شعار أو كان فيها نوع من المداهنة لغير المسلمين، فهذا كله لا يجوز، لأنه مخالف لمقاصد الشريعة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. جعلت لي الأرض مسجدا، أي مكان سجود، والمراد بذلك أنه يصلي فيها الإنسان، والمسجد مكان السجود أي مكان الصلاة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه رحمة من الله عز وجل. ووجه الرحمة أنه كان من قبلنا يصلون في بيعهم وكنائسهم، ولذلك تحصل المشقة عليهم، حتى فسر قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين بأنهم لا تصح صلاتهم إلا في بيعهم وكنائسهم، لأن الله ألزمهم بذلك فصارت كالشرط في صحة صلاتهم. وقال بعض العلماء إنهم لم يكونوا ملزمين بالصلاة في البيع، والذي نص عليه بعض العلماء أنهم كانوا يصلون في بيعهم، وأن التوسع من الله عز وجل على هذه الأمة بهذا المعنى ظاهر. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا أن يتطهر بترابها وبما صعد عليها، وهذا يدل على مشروعية التيمم بتراب الأرض. وفي بعض الروايات وتربتها لنا طهورة، واحتج بها فقهاء الشافعية والحنابلة على أن التيمم يختص بالتراب. وقد تقدمت معنا هذه المسألة، وأن الصحيح أن التيمم يكون بكل ما صعد على وجه الأرض، لقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وكل ما صعد على وجه الأرض فإنه يتيمم به، ويشمل ذلك التراب وغير التراب كالحجر. فهذا كله مما يجوز التيمم به، لأن الله تعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في الرواية الأخرى: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فإن معه مسجده وطهورة. قوله طهورة أي إذا لم يجد الماء وتحقق فيه شرط الرخصة التي يستبيح بها التيمم. نعم.
وأحلت لي الغنائم.
وأحلت لي الغنائم، الغنائم جمع غنيمة، أصل الغنيمة غنم الشيء بمعنى الظفر به والفوز. والغنائم ما يؤخذ في الحرب من أموال الكفار بالغلبة والقهر، وأما ما لم يكن بغلبة وقهر فهو فيء، الذي ليس فيه بإيجاف ولا حرب ولا قتال فيقال له فيء. وسيأتي إن شاء الله في باب الجهاد بيان كل منهما وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم والفيء. وقوله أحلت لي الغنائم، كانت الغنائم في من كان قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتحرقها. وجاء في الحديث الصحيح أنهم جمعوا الغنائم ولم تحرق، فقال نبيهم: فيكم الغلول. فإذا كانت مقبولة حرقت، فجاءها عاصف من النار فيحرقها من السماء، يرسل عليها نار من السماء فتحرقها، فيدل هذا على القبول. وإذا لم تحرق دل على عدم القبول. ولكن الله وسع على هذه الأمة فأحل لها الغنائم وأبيحت لها. نعم.
ولم تحل لأحد قبلي.
ولم تحل لأحد قبلي من الأنبياء كما ذكرنا.
وأعطيت الشفاعة.
وأعطيت الشفاعة، الشفع هو الضم، وهو ضد الوتر لأنه بإضافة عدد إلى عدد. فقوله أعطيت الشفاعة ألف الشفاعة للعهد، والمراد به العهد الذهني، والمراد بالشفاعة الشفاعة العظمى، وهي التي تكون في المحشر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة دنت الشمس من الخلائق وهم قد محشورون حفاة عراة غرلا، فتدن الشمس من الخلائق على قدر ميل. قال الراوي: لا أدري هل المراد به الميل وهي المسافة المعروفة، أم المراد به الميل المرود الذي يكون للمكحلة، وهذا أشد وأعظم. فإذا دنت من الخلائق ألجمهم العرق، وصار العرق في الأرض إلى 70 ذراعا، ثم إنهم يلجمهم العرق بقدر ذنوبهم، فمن عظمت ذنوبه فإنه يغرق في عرقه، نسأل الله السلامة والعافية. وكل بحسبه، فمنهم من يكون عرقه إلى قدمه، ومنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ أنصاف ساقيه. فإذا عظم عليهم ذلك الأمر وطال موقفهم، مشى الناس بعضهم إلى بعض وقالوا كما في الصحيح: ألا ترون ما نحن فيه؟ في فيأتون أباهم آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربنا. فيقول عليه السلام: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى غيري. في بعض الروايات إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر. وفي بعض الروايات يقول: اذهبوا إلى محمد. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما في الصحيح: أنا لها أنا لها. ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، قال عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي بمحامد يلهمنيها ساعة إذ. ثم يقول: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع في انصراف الخلق من الموقف، فهذه هي الشفاعة العظمى التي وعدها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صلوات الله وسلامه عليه. فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيها أحد. وهناك شفاعات أخرى له عليه الصلاة والسلام، كشفاعته بدخول الجنة، وشفاعته صلوات الله وسلامه عليه في رفع درجات أهل الجنة، وشفاعته عليه الصلاة والسلام للمذنبين حتى إنه يشفع فلا يدع في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير، صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشفاعة في المؤمنين والشفاعة لعصاة المذنبين يشارك فيها غيره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا رأى الكفار شفاعة المؤمنين الموحدين بعضهم لبعض قالوا نادمين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. هذه شفاعات وأنواع من الشفاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة، المراد بها الشفاعة في المحشر وانصراف الناس من الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صلى الله وسلم عليه تسليما، وزاده تشريفا وتكريما، وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، وآتاه الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعده. نعم.
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
تقدم معنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، وبعثه إلى الجن والإنس، وإلى الناس أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وعربهم وعجمهم، صلوات الله وسلامه عليه، كما قال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته عليه الصلاة والسلام ليست بخاصة بقومه ولا بجماعته ولا ببني جلدته، وإنما جعلها الله عامة، فلا تختص بأمة دون أمة، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فضل من الله عظيم على نبيه عليه الصلاة والسلام أن جعل رسالته رسالة عامة، فهو مبعوث إلى الجن والإنس، صلوات الله وسلامه عليه.